بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى ما يتعلق بأمر الصلاة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ناسب أن يكون الكلام بعد ذلك عن هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. أورد فيه حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أم المؤمنين، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألها عبد الله بن شقيق عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. أي نصوم حتى نقول قد بلغ الغاية في الصيام، ويفطر حتى نقول قد بلغ الغاية في الفطر. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويستديم الصيام، وربما يفطر ويستمر في الفطر. قال أهل العلم في هذا الحديث: عدم تخصيص شيء من الزمان، فإن عبادته صلى الله عليه وسلم بحسب ما تيسر له وبحسب نشاطه وبحسب حال العبادة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يوقع العبادة بقدر ما ينشط وبقدر فراغه، سواء من الجهاد أو من السفر أو من نحو ذلك، فيقل مرة ويكثر أخرى بحسب ما تيسر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. صام النبي عليه الصلاة والسلام رمضان لأنه الفرض، كان يصومه كاملا وهو مفترض. وهل صام النبي عليه الصلاة والسلام غيره من الشهور كاملا؟ خلاف بين أهل العلم. وأما ما ورد من أمر صيام شعبان فحملوه على الأغلب، على أكثر صيام شعبان، لأنه جاء في رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وستأتي معنا هذه المسألة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أبي حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حرص التابعين في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، سواء في صلاته أو في صيامه أو غير ذلك. فقال أنس رضي الله عنه: كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، يعني بحسب نشاطه، وربما إذا أحس بنشاط استمر في الصيام. قال: ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. قال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يتقيد في النوافل الليلية الزائدة على صلاة الليل بوقت محدد، وهو صلى الله عليه وسلم كان يكره قيام الليل كله، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الليل كله، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الليل كله، ونفت هذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك يكره أن الإنسان يقوم الليل كله، لأنه خلاف السنة، أنه خلاف السنة، وإنما يقوم ما يتيسر له من الليل، يعني ما يتيسر له من الليل. وكما سبق معنا وسيأتي أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فالأمر الدائم المستمر خير من الكثير المنقطع. فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، أي لما وجد فيه من النشاط، وكذلك الأمر في قيام الليل. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة بحسب ما يظهر له من الحكمة في أوقات الطاعات دون المألوف، بحسب ما يتيسر له، ربما صام في أول الشهر، ربما صام في وسط الشهر، ربما صام في آخره، وربما قام شيئا من الليل، وربما لم يتقيد بعدد معين ونحو ذلك، وهذا كله بحسب النشاط وبحسب الحال. والناس عموما في باب العبادة على أقسام ثلاثة، الناس في باب العبادة على أقسام ثلاثة: منهم الغالي الذي يزيد في العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعبد بالعبادات التي لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك مذموم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ومن هؤلاء من يأتي بعبادات محدثة لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء في أمر الصلاة أو في أمر الصيام أو في غير ذلك، وسواء كانت البدعة حقيقية أو أنشأها أو أنشأت له، أو كانت إضافية مرتبطة بعبادة من العبادات. والقسم الثاني: المتهاون المفرط الذي ليس له نصيب ولم يضرب بسهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على العبادات، وقد يكون مفرطا في الواجبات أو مفرطا في النوافل. ولا شك أن هذا جفاء وحرمان. والقسم الثالث، وهو بين الغالي والجافي، وبين من أفرط وبين من فرط، وهو دين الله تبارك وتعالى الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباعه عليه الصلاة والسلام، فينظر في هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، ينظر في هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في الحج، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. إذن ينظر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. أكمل الهدي وأفضل الهدي وأنفع الهدي وأرفع الهدي هو هديه صلى الله عليه وسلم، الالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام في الكيفية وفي الصفة وفي الزمان وفي المكان وفي الجنس وفي العدد، يفعل ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزيد في ذلك فيغلو ويبالغ ويخترع من العبادات ويستحسن من العبادات ما لم يأتي بها شرع ربنا تبارك وتعالى، أو يفرط ويتهاون ويترك العبادة، وكلا المسلكين ذميم، والهدي الأقوم والصراط المستقيم والطريق القويم هو اتباعه عليه الصلاة والسلام.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عباس المفسر الإمام الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من صغار الصحابة ولكنه من أوفرهم علما رضي الله عنه، وكان يقدمه عمر رضي الله عنه على الأكابر لعلمه ومكانته وفهمه وفقهه، وهو أحد السبعة أيضا المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، يعني لموالاته ودوامه ومداومته حتى يتحدث نساؤه وخاصته ومن حوله بذلك، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. سبق معنا هذا. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى رحمه الله هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام صام شعبان كاملا في ظاهره، وحمله أهل العلم على ما جاء في الرواية وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان، أكثر منه صياما منه في شعبان. إذن أكثر الشهر، ويجوز عند العرب أن يقال لمن صام أغلب الشهر صام الشهر، وهو صام أغلبه وإن لم يصمه كله فيقال صام شهر كذا، ولمن قام أغلب الليل أن يقال قام الليلة، والليلة متى تبدأ؟ المغرب إلى الفجر، فهو لم يقم الليل كله لكن يقال قام الليلة الفلانية هذا جائز في اللغة. فيكون المحمل في هذا الحديث على رواية ما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان، يعني أكثر ما كان يصوم، فلا يشكل هذا مع الحديث. وصيام غير رمضان هو صيام تطوع سواء في شعبان أو محرم أو غيرهما، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، من شاء استقل ومن شاء استكثر. ولا شك أن الإنسان إذا عود نفسه على الطاعة اعتادها، إذا عود نفسه على الطاعة اعتاد هذه الطاعة، ويعود نفسه على ذلك بالتدريج سواء في أمر قيام الليل أو في صيام النهار. إن لم يستطع على صيام داود فصام الاثنين والخميس من كل أسبوع، إن لم يستطع على ذلك صام ثلاثة أيام من كل شهر، لا يخلي الشهر من صيام حتى يعود نفسه على العبادات ويكون له نصيب من كل عبادة. فإن الناس يدعون يوم القيامة في الجنة من أبواب متفرقة، كل أهل عبادة يدعون من الباب الذي باسمهم، الذين أهل الصلاة يدعون من باب الصلاة، وأهل الزكاة يدعون من باب الزكاة، وأهل الصيام يدعون من باب الريان. فالإنسان لا يخلي نفسه من تنوع العبادات، يكون له سهم ولو يسير في أمر الليل ولو بالوتر، وفي أمر الصيام ولو شيئا يسيرا، وفي أمر الصدقة ما تجود به نفسه، وهكذا لا يخلي نفسه من بقية العبادات كصلة الرحم والواجب عليه في بر الوالدين ونحو ذلك من العبادة. وكلما اعتاد الإنسان على عبادة تعود عليها حتى صارت لصيقا له، هكذا في باب العلم. إذا الإنسان عود نفسه على قراءة القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعاهدوا القرآن، تعاهدوا، هذا فيه الحث على معاهدة القرآن. في باب الحفظ إذا عود الإنسان نفسه على الحفظ فإن حفظه يكثر، يكون يسيرا في أول الأمر لكن مع الاعتياد يكثر ويسهل عليه. وهكذا في باب مجالس العلم، إذا اعتاد وعود نفسه على حضور مجالس العلم يصعب عليه أن يغيب عنها، يصعب عليه، لكن إذا اعتاد على الغياب، اعتاد على عدم الحضور، لا يجد منشطا له ولا يجد رغبة، لأنه ثقل عليه هذا الأمر إذ لم يعود نفسه على ذلك. فالإنسان يعود نفسه على الطاعات ويفطم نفسه عن الكسل وعن قبيح العادات، يعود نفسه على العلم، يعود نفسه على القراءة، يعود نفسه على الحفظ، يعود نفسه على استغلال الوقت حتى يصير له عادة. ولا يعتاد على الأمور السيئة وعلى الأمور القبيحة، يعتاد على المخالفة، يعتاد على المعصية، يعتاد على الكسل، حتى إذا لامه إنسان ليش تفعل هذا قال والله تعودنا، فصار يحتج بباطل على باطل، يحتج بالاعتياد القبيح على فعل القبيح. ولو أنه عود نفسه على فعل الطاعات فجاء أحد شياطين الإنس أو شياطين الجن يلومه عليها لقال له بثبات لا أستطيع، قد اعتدت على هذه الطاعة، تعودت عليها فلا أستطيع على تركها. فهذا الذي ينبغي أن يعتاد عليه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد على هذا الأمر من الصيام حتى يظن الصحابة أنه لن يفطر، وهذا من التعود والاستمرار. نعم. قال أبو عيسى، هذا إسناد صحيح، هكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة. أبو سلمة روى الحديث مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة، وهذا ما يجمع فيه بين الروايتين. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. بعض أهل العلم حملوا ذلك على أغلب الشهر، وبعضهم حمل ذلك على أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم سنة دون أخرى، ففي سنة ربما يصوم شعبان كاملا، وفي سنة أغلبه، وإن كانت الأحاديث الواردة والرواية الأخرى في أنه كان يصوم أكثر شعبان. لماذا صام صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان؟ ذكر أهل العلم بعض الحكم في ذلك، فقيل هو تهيئة لرمضان، وقيل لأن نساءه صلى الله عليه وسلم كن يؤخرن القضاء إلى شعبان فيصوم معهن، وقيل لأن الأعمال فيه ترفع، وهذه الرواية يعني ثابتة واردة في الحديث، وقيل لأنه كان في فعله هذا كأنه يقضي ما لم يصم من النوافل بسبب سفره أو بسبب الجهاد أو بغير ذلك. ودلالة الحديث على صحته، على أن الأعمال ترفع، هو أظهر هذه الحكم، والله أعلم. فقال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.
ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل صاحب المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة، وهو الإمام المسند القارئ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطلب منه أن يقرأ عليه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة، يعني من أول الشهر. وقال بعض أهل العلم يحتمل أن المراد الغر، والمقصود كلما طلع الهلال، فلا يلزم من هذا أن يكون في أول الشهر، لكن إذا ظهر الهلال فإنه يصوم منه. على كل حال، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما صام من أول الشهر. قال: كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صيامه للجمعة منضمًا إلى ما قبله أو ما بعده، منضمًا إلى ما قبله أو ما بعده، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه لنسائه أو لبعض نسائه عن إفراد يوم الجمعة، فسأل: هل صمت يوما قبل؟ قالت: لا. قال: هل تصومين يوما بعده؟ قالت: لا. قال: فافطري. فلا يفرد يوم الجمعة، لا يفرد يوم الجمعة بصيام. وللحديث الظاهر في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. لكن هذا اليوم، يوم الجمعة، إذا صادف يوم عرفة جاز إفراده، أو إذا صادف يوم عاشوراء جاز إفراده. ولماذا؟ لأنه ليس المقصود هنا الجمعة، المقصود هنا عرفة، والمقصود عاشوراء. نعم. إذن لا منافاة بين هذا الحديث وبين أيضا حديث عائشة الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي أو من أيام الشهر يصوم، يعني لم يكن مبالي أول الشهر أو منتصف الشهر أو في آخر الشهر، لأن الراوي وهو عبد الله بن مسعود روى ما رأى وما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت عائشة غير ذلك رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال أهل العلم: صيام الاثنين والخميس وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتحريه، التحري هو طلب الأحرى، والمقصود هنا طلب الثواب والمبالغة في طلب الشيء، يقال تحرى كذا هذا أبلغ من قولك أطلب كذا، فتقول تحرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس لعظم فضلهما، لعظم فضلهما. وسيأتي ما يدلنا على أن الأعمال تعرض في الاثنين والخميس، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صومهما. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه أكثر من 5000 حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث لا ينافي ما صححه بعض أهل العلم في رفع الأعمال في شعبان، فإن الأعمال في شعبان ترفع مجملة، أعمال العام كاملة، وأما الأعمال الأسبوعية فإنها تكون مفصلة. وجاء في الحديث: تعرض أعمال الناس في كل جمعة اليوم الاثنين والخميس، كل جمعة يعني كل أسبوع يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. أي أن من أسباب عدم رفع الأعمال وعدم عرض الأعمال الشحناء والبغضاء والتنازع، والتنازع والهجر لغير أمر ديني لا يجوز أن يكون فوق 3، الحد الذي جعله الشارع 3 أيام، قال: يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن طال هذا الهجر حتى أتم سنة كاملة كان كسفك الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق سنة هو كسفك دمه، وكسفك دمه، والحديث صحيح. فلا يجوز البقاء على أسباب الشحناء والبغضاء، فإن هذه من المانعات التي تمنع عرض الأعمال. نعم. والعلة في ذلك هي أن النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صوم الاثنين والخميس لأجل هذه الفضيلة الواردة في يومي الاثنين والخميس. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني شهر يصوم فيه الاثنين السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم البقية الثلاثاء والأربعاء والخمس. ما المقصود من ذلك؟ طبعا لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة في ذلك، لكن قال أهل العلم أن المقصود بذلك أنه يستوعب جميع أيام الأسبوع بهذه العبادة، فمرة تكون في هذه الثلاث ومرة تكون في الثلاث الأخرى. طيب لماذا؟ قيل للعدل بينها إذ قالوا لا ينبغي هجران بعضها لانتفاعنا بكلها. إذا كنا ننتفع بكل أيام الأسبوع فإننا نجعل العبادة في كل أيام الأسبوع، مرة سبت وأحد واثنين، ومرة ثلاثاء وأربعاء وخميس ونحو ذلك، وهذا مما ذكروه. وإلا فالأصل في ذلك هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا مرارا أن الحكم في أمور العبادات وفي الأوامر سواء الإلهية أو الأوامر النبوية منها ما هي حكم منصوص عليها، علة منصوصة، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، العلة مشابهة الشيطان. وأما ما لم يذكر فيه العلة فإن الأصل الاتباع وإن لم نعلم العلة، وتكون العلة هنا علة اجتهادية، اجتهد أهل العلم في ذكر علل أو حكم، ولكن لا نستطيع الجزم بها لعدم ورودها عنه صلى الله عليه وسلم، فيتبع ويكون العلة تعبدية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، وقد تقدم الكلام عنه بالتفصيل. نعم.
عن معاذة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام.
ثم أورد حديث معاذة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم، يعني من أي الشهر، من أوله من وسطه من آخره؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على ثلاث معينات لئلا يظن وجوبها، لم يواظب على ثلاث معينات، ثلاث في أول الشهر أو ثلاث في منتصف الشهر، أو لم يواظب على ذلك لئلا يظن أنها مفروضة. والسنة في صيام الثلاثة أيام تحصل بأي ثلاث، سواء بالثلاث البيض وهو أفضلها، أو بثلاث في أول الشهر، أو بثلاث في آخر الشهر، ويجوز له أن يفرق في ذلك. فلو صام يوما من أوله ويوما من وسطه ويوما من آخره كان أيضا أمره حسنا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء، يعني يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، يوما تصومه قريش في الجاهلية، طبعا جاء من حديث ابن عباس أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم هذا اليوم، قالوا يوم نجى الله فيه موسى. إنما الكلام هنا عن قريش في الجاهلية، هل الإشراك، فما السبب في صيامهم؟ قيل إنهم أخذوا ذلك عن أهل الكتاب، وذكر قول آخر ذكره الحافظ ابن حجر وهو أنه أصابهم قحط فرفع عنهم فصاموا عاشوراء، فرفع عنهم فصاموا عاشوراء. كان صيام عاشوراء في أول الأمر واجبا، على خلاف بين أهل العلم في هذا، ودليل أنه كان واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أو قال فنعم قال ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء، فإن اليوم عاشوراء، فدل هذا على الوجوب، دل هذا على الوجوب. وقال بعضهم أنه كان مستحبا، وفضل عاشوراء كما هو معلوم فضل عظيم، فإنه جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، لفضله العظيم الوارد في ذلك. قال فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، قال فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة فنسخ الأمر في أمر عاشوراء، قال وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة عزم على أن يصوم التاسع مع العاشر، لكن جاءت السنة وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من السنة أن يصام مع العاشر التاسع كذلك، أن يصام مع العاشر التاسع. هنا جاء في الحديث قال كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. الجاهلية هي المدة التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعث نبينا، وسميت جاهلية لكثرة جهالاتهم. ومما ينبه عليه هنا أنه لا يجوز بعد مجيء الإسلام أن يطلق على الإسلام أو على بلاد الإسلام بهذا اللفظ، فلا يقال أهل الإسلام في جاهلية، ولا يقال نحن نعيش في جاهلية، ولا يقال بلاد الإسلام بلاد في جاهلية أو غير هذه من العبارات، لأن هذه يقتضي منها التكفير، وأكثر من استعملها أقنوم التكفير في هذا العصر سيد قطب في كثير من كتبه التي كفر فيها المجتمعات. فلا يجوز إطلاق مثل هذه العبارة بعد مجيء الإسلام، لا يقال بلاد الإسلام في جاهلية أو غير ذلك. لكن قد يقال إن هذا الأمر جاهلي، هذا الأمر من الجاهلية، أو إن هذا الأمر جاهلي، لكن لا يعمم هذا اللفظ فيقال بلاد الإسلام في جاهلية أو الناس في جاهلية أو غير ذلك. نعم.
عن علقمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
ثم أورد حديث علقمة رضي الله عنه أو رحمه الله عن عائشة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، يعني مستمرا لا يقطعه. وقلنا قد ورد في الحديث أحب الأعمال إلى الله لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. ولذلك كان عمله عليه الصلاة والسلام ديما يستمر عليه. قال وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ ولكن كما قال القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة تعبدها صلى الله عليه وسلم، في ليله، في نهاره، في عبادة مالية، في عبادة بدنية، في عبادة لفظية، في باب الأذكار، في غير ذلك، يكون له نصيب ولو يسير ويستمر عليه. وهل يجوز للإنسان أن يواظب على نافلة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستمر عليها؟ نعم يجوز له ذلك، ليس بالضروري أن ينتقل إلى غيرها بما أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيستمر عليها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 12 ركعة في اليوم والليلة من داوم عليها. فلو استمر الإنسان على عبادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل عبادة محدثة فهي مردودة. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديثان يختلفان في المعنى، فقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الذي يحدث العبادة، يحدث البدعة، وإن لم يفعلها فعمله مردود. والحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو من يعمل البدعة وإن لم يكن هو من أحدثها فعمله مردود. فسواء كان المحدث أو العامل لما أحدث له فإن كلا العملين مردود. وكل عبادة فلا بد فيها من شرطين، الشرط الأول هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غاب أحد الشرطين لم تقبل العبادة. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.